صوت كل لبنان. لقاء الأحد مع نجاة شرف الدين.
صباح الخير من صوت كل لبنان. ضمن برنامج لقاء الأحد رح نحاول بهالحلقة إلقاء الضوء على بعض المواقف من المجزرة أو المجازر المتكررة التي حصلت هذا الأسبوع منذ الثلاثاء الماضي وحتى هذه اللحظة. فبعد انفجارات البيجرز إلى اللاسلكي وصولا إلى الغارة على الضاحية الجنوبية التي أدت إلى استشهاد 77 شخصا بينهم أطفال ونساء و16 من قيادي حزب الله، فيما عمليات رفع الردم لا تزال مستمرة وسط فقدان أكثر من 20 شخصا تحت الأنقاض. يحدث ذلك فيما تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق الجنوب، حيث توسعت دائرة الغارات وشملت كل المناطق من صور إلى النبطية إلى البقاع الغربي إلى كل المناطق الجنوبية والبقاعية، فيما غابت التحركات الدبلوماسية وتوسعت دائرة النيران وحشد الجيش الإسرائيلي قوات إضافية وقام بإجراءات أمنية وعسكرية مواكبة للجبهة الشمالية وتطوراتها. سياسياً، بعد جلسة مجلس الأمن الدولي بنيويورك التي اكتفت بالاستماع دون صدور بيان إدانة، فيما بقيت الاتصالات تتركز على اللقاءات محدودة، وتركز التحرك نحو تعزيز القدرة الصحية الداخلية لاستيعاب نتائج المجازر الإسرائيلية لاسيما الجرحى في المستشفيات وتأمين الحاجات الضرورية، فيما ينتظر لبنان اليوم أو غدا وصول الموفد الفرنسي جون إيف لودريان. أسئلة عديدة حول هذا الأسبوع الدامي نبدأها مع النائب ملحم خلف من مجلس النواب. صباح الخير.
صباح النور
أستاذ ملحم. يعني امبارح كان لك تعليق لافت وجددت الدعوة لانتخاب الرئيس، وبتقول سقطت الشكليات أمام هذا السيل من الدم البريء وحان وقت إنقاذ الوطن، ولكن يعني يبدو أنه الإجرام الإسرائيلي لم يتوقف. واضح أنه الغارات بالمئات امبارح واليوم وحتى هلأ لهذه اللحظة. كيف يمكن أنه يكون مثلا أي حل سياسي إن كان بانتخاب رئيس أو غيره يوقف هذا العدوان؟
يعني نتفق أول شيء أنه يعني هذا العدوان عم ياخد يعني عنوان كتير كبير يلي هو فشل الشرعية الدولية. فشل الشرعية الدولية هو اليوم يلي عم يتفلت منه العدو الإسرائيلي بشكل كتير واضح. في وعي بشري، وهيدا صرت مكرره بس كتير مهم انه لقلنا نفهمه، في وعي بشري بقيم ومبادئ يعني البشرية جمعاء هي ترجمتها على ضوء نزاعات مسلحة قامت من واقعة سولفيرينو ب 1865 لنهاية الحرب العالمية الثانية. هيدا الوعي اترجم بشي مهم اسمه قانون الحرب يلي بيسموه باتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولين الأول والثاني. هذا الوعي اترجم بهذه المواثيق لتحديد عنوان يلي هو حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة، لأن وحشية يلي كانت تشوفها البشرية كانت ترفض أن يتم الاستمرار بهكذا وحشية. إنما اليوم يظهر أنه العدو الإسرائيلي يعود بنا إلى التفلت من كل هذه القيود الحقوقية، المواثيق الدولية، الأخلاقية، الإنسانية، واللي هو عم يتخطيها بشكل كتير لافت. ليه عم بقول هذا التفلت؟ لأنه عندما يتفلت من هذه القيود وعنا بالموازاة 134 قرار من الأمم المتحدة، كانت من جمعية العامة للأمم المتحدة أو لمجلس الأمن. 134 توصية وإدانة ضرب إسرائيل فيها عرض الحائط من دون أي اكتراث لإلها، لبل يظهر أنه مندوب إسرائيل بيطلع على منبر الأمم المتحدة ويمزق ميثاق الأمم المتحدة ولا كأنه في أي شيء. طيب ليه كل هيدي الصورة؟ شو عم يعمل العدو الإسرائيلي؟ كتير واضح، عم يجر العالم إلى شريعة الغاب، وإذا عم يجرنا على شريعة الغاب يستدرجنا إلى القواعد السلوكية تبعه. القواعد السلوكية تبعه هي قواعد سلوكية مبنية على العنف، ونحن بنعرف كتير منيح دوامة العنف لا يمكن خرقها أو توقيفها إلا بالعودة إلى ترميم الشرعية الدولية، وإلا سيدخلنا سيزجنا. وكل يلي عم بيصير اليوم هو استدراج لإلنا لنروح بهذا العنف يلي أول شيء لا طاقة للبنان عليها، اثنين لعدم
واضح أستاذ ملحم أنه يعني كل ذلك لا تأبه إليه إسرائيل، يعني وحتى يعني في عنده دعم، يعني واضح أنه عنده دعم غربي بكل ذلك، حتى الجنائية الدولية، حتى محكمة العدل الدولية، يعني كل القرارات اللي لها علاقة باحترام الحقوق والمعايير الإنسانية لا تأبه بها، وشفنا النموذج بغزة يعني. فبالتالي كيف يمكن للبنان يعني تحييد نفسه، أو بمعنى أنه حتى حزب الله هو لم يضرب المدنيين في إسرائيل إذا لاحظنا كل هذه الفترة. فبالتالي
خليني أكمل بنفس المنطق يلي كنت أنا أقول لك، يلي بيروح بنفس الاتجاه يلي حضرتك عم تتفضلي فيه. نحن أمام هذه الحالة من التفلت، كيف نحن منواجه الموضوع؟ اليوم في عنا مستويين، في عنا المستوى الخارجي وعنا المستوى الداخلي. بالمستوى الداخلي هناك ضرورة لإتمام موقف وطني جامع إنقاذي. ما فينا أمام كل هذا العدوان وهذه الانتهاكات أن نبقي لبنان عرضة للتفتت ما بين بدي سميهم مشاكسات سياسية. مش وقتها. عندنا اليوم خطر داهم على لبنان، ما منقدر بقى ناخد هذا الموقف الوطني الجامع إلا من خلال الخطوة الأولى يلي كلنا لازم نروح عليها، انتخاب رئيس للجمهورية. أمام هيدا يلقلتي هلأ ورجعت بدي أرجع يعني كرره، هذا السيل من الدم البريء يا أخي ما فينا بقى نحمل هالقد من دون ما يكون عندنا نحن مسؤولية. اليوم القوى السياسية كلنا عندنا موقف وطني يجب أن نذهب إليه ويترجم بانتخاب فوري لرئيس الجمهورية، يكون مدخل لأخذ قرارات تواكب وتلزم الـ يعني كل إذا بدك هيك الحضور الدولي بكبح جماح وحشية العدو الإسرائيلي.
يعني بس أستاذ ملحم، هل هيدا يؤدي بكل القوى السياسية اللي اليوم عبرت عن تضامن وطني كبير فيما يتعلق بالضربة اللي تعرض للبنان، ولكن هل هالمسؤولية بتاخد هذه القوى إلى تنازلات من أجل يعني درء هالمخاطر اللي عم تحكي عنها؟
طلع يلي ما مش شايف قدي نزل دم بلبنان وقدي عبلح، يعني جايينا هيك مخاطر ما بيستاهل هالشعب اللبناني يلي هالكم من الأزمات والمشاكل وعدم الاهتمام والاهتمام بالسلطة أكثر ما نهتم بحياته اليومية. ما بيستاهل. تعرفي في يقظة وقت بيصير في حرب على دولة بيصير في يقظة وحس وطني كبير. أنا اليوم أناشد كل النواب أن يذهبوا بهذه اليقظة، هذا اليوم قبل بكرة بحاجة لنريح أهلنا وشعبنا ونخفف من هذا الضغط، من هذا القلق، من هذا الخوف يلي عم يعيشوه. ما بيقدروا بقى يكونوا متروكين، هن عندهم إحساس إنه كل القوى السياسية مش أطلين همهم ولا بتفكر فيهم. خلينا نعمل اليوم هيك نهضة سوية إنقاذية تضامنية تكاتفية تترجم أول شيء بالالتزام بالحضور إلى المجلس النيابي بانتخاب رئيس يكون المدخل أول شيء لنكون حاضرين. لبنان لازم يكون حاضر، لبنان لازم يقدر يحمل صوته للخارج. اليوم إجا بزيارة ممثل الفاتيكان الكاردينال بارولين بيقول في صوت مفقود في الشرق الأوسط. إذا هيدا الصوت صوت لبنان مفقود بالشرق الأوسط، بضرورة اليوم عنا تحمل مسؤولية لنرجع نعيد هيدا الصوت على المساحة الدولية.
طيب أستاذ ملحم بدي أسألك بشيء، نعم بدي أسألك شيء كمان،
بده يحكي اليوم مع يعني اليوم بحاجة نحكي مع الدول العظمى يلي هي بدها ترجع تعرف مسؤوليتها.
طب اليوم جاي المفد الفرنسي عائد إلى لبنان، هل بتعول على شيء فرنسي؟ خاصة أنه شفنا الموقف الأمريكي واضح أنه يعني واضح أنه بيدعم إسرائيل. يعني مبارح كان كلام سوليفان بهذا المجال وتحدث عن أنه كأنه في حق لإسرائيل بإعادة النازحين المستوطنين إلى المناطق الشمالية وبكل هذه الأعمال. يعني هل في تعويل على دور فرنسي أنه هو يجمع؟
أول شيء نقدر عاليا مشاعر الأصدقاء بحمل لبنان إلى تحمل مسؤوليته، إنما أعول على النواب يلي هن عندهم المسؤولية الأولى بإعادة وضع لبنان بمسار حقوقي بمسار إنقاذي. هذا ما أعول عليه، لأنه كل المندوبين المبعوثين يلي عم يجوا كتير مهم بهذا السعي اللي صار عمره سنتين وما كان عم يوقف. لذلك أنا أذهب إلى التعويل على وعي لبناني ومن ثم الذهاب سوية بالمطالبة بالدعم الدولي يلي لازم يكون ترميم للشرعية الدولية. طالما ليس هناك من مرجعية دولية أكيد الأمريكاني بده يكون بالتفلت. يعني أنا بدي أسأله للأمريكاني، هل هو مع التفلت من القيود من الشرعية الدولية يلي حطت البشرية على مدى 150 سنة؟ اليوم هيك نحن
يعني ما بعرف، هذا نقاش كبير لأنه كمان حرب العراق صارت بدون قرار من الأمم المتحدة، يعني وبلدش من هنيك يمكن هيدا التفلت بعدم احترام.
نحن يعني منقبل هيدا الشيء؟ طلعي بدك تميزي ما بين العنف والقوة. نحن ما لازم يعني ننجر إلى العنف، نحن لازم نبقى على القوة، قوة الحقوق، قوة القانون، قوة الشرعية الدولية، قوة.
كيف يمكن للبنان أنه يعني الشيء اللي حصل والاستهداف المدنيين كيف ممكن يجيرهم بالحقوق بأي معنى؟ هل ممكن يقدم شكاوى وين؟
يعني مش بس يقدم شكاوى، لازم يكون حاضر على المساحة الدولية. يعني اليوم
طب كان في كلمة للبنان بمجلس الأمن ولكن ما عطت، ما بعرف قديش عطت نتيجة يعني.
لا بس هيدا على القليلة عم يعمل واجباته، بس الأهم من هيك أنه يجي يوقف بوحدته، يظهر هذه الوحدة أمام العالم وأن يذهب بهذا الموقف الوطني الجامع ويواجه خاصة تحول بالمنطقة. مبارح نتنياهو عم بيقول شرق أوسط جديد، عم بيعلنه هذا الشرق الأوسط الجديد، أين لبنان منه؟ أين لبنان يواجه؟ وخاصة لبنان هو اليوم على القليل بالشكل لازم ينقذ حاله، ينقذ دوره، يكون عنده دور أساسي، ما يبقى هو متروك يعني بكرسي فارغة، خاصة بطاولات عم تتحضر كتير كبيرة وما بيقدر لبنان أنه يكون مغمض عيونه عنا. لذلك أنا أناشد النواب والقوى السياسية اللبنانية إلى يقظة وطنية وتحمل المسؤولية من خلال انتخاب فوري لرئيس الجمهورية، ونذهب سوية بتشكيل حكومة يمكن أن تواجه كل هذه المخاطر التي تحيط في لبنان ويلي ما بيقدر حدا لوحده يقدر يواجهها. إذا منروح فرادة لحنروح إلى انتحار. إذا بعد ممكن يكون في يقظة وطنية قد يكون هناك هذا المسار الانقاذي لوطننا ولشعبنا.
على امل استاذ ملحم خلف انه يعني يوصل ندائك. شكرا لك، شكرا على هذه المداخله. انتقل مستمعينا عبر الهاتف مع الكاتب السياسي استاذ قاسم قصير. صباح الخير استاذ قاسم.
صباح الخير لحضرتك للمستمعين الكرام.
استاذ قاسم، يعني بعد كل الضربات التي تلقاها لبنان، وخاصه يعني الضربتين الاسيتين الاسيه، يعني من ان كان من عبر البيجرز ولا عبر اللاسلكي او حتى عبر ضرب الضاحيه الجنوبيه، هل نحن اغفلت كل المسارات السياسيه والمسارات الدبلوماسيه ونحن ذاهبون الى حرب واسعه؟
يعني كل المؤشرات تشير أننا في وضع تصعيدي كبير جدا. اليوم فجرا بدأ حزب الله الرد على عمليات التي حصلت في لبنان من خلال استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية وكذلك استهداف حيفا. هل الوضع كله، هناك معلومات أن الإسرائيليين يعززون قواتنا العسكرية باتجاه مناطق الحدود. نحن أمام تصعيد كبير. هذا التصعيد سيؤدي إلى حرب واسعة وإلى عملية عسكرية برية إسرائيلية. ليس هناك شيء محسوم، لكن على الأقل نحن في مرحلة تصعيد غير واضحة الأفق. المقاومة تؤكد أنها ستتابع الرد، وأن ما جرى اليوم فجرا هو بداية الردود على عمليات الإجرامية التي نفذها الإسرائيليون في الضاحية الجنوبية.
أستاذ قاسم، يعني
تتجه الأمور.
نعم. يعني الواضح أنه الموقف الأمريكي كان لافت، وخاصة يعني من جيك سوليفان اللي اعتبر وكأنه أعطى تبرير للجانب الإسرائيلي بكل ما فعله، خاصة بتوصيفه أنه من تم اغتياله هو مطلوب، وبالتالي وحتى يعني أنه وكأنه هذا مسموح للجانب الإسرائيلي بكل اللي حصل. هل اليوم نتيجة أنه الأمريكان عايشين بفترة انتخابية، هل هذا الموقف الأمريكي يعني يعبر فعليا عن انسحاب من أي دور حالي دبلوماسي أو سياسي لتهدئة التصعيد؟
الموقف الأمريكي ليس فقط يبرر للعدو الإسرائيلي ما يقوم به. هناك معلومات من حوالي شهر ونصف أو شهرين تقريبا أنه خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إلى واشنطن وقبل حادثة مجدل شمس، أعطى الأمريكيون الجيش الإسرائيلي قنابل غير تقليدية. وتقديري أن القنبلة التي استهدفت الضاحية الجنوبية قبل يومين هي من هذه القنابل التي تخترق الحصون والأنفاق والمحميات. أمريكا قدمت كل أشكال الدعم لعدو إسرائيل. تدعي أمريكا أنها تريد يعني الوصول إلى حلول سياسية سواء بالمفاوضات في غزة أو لمنع التصعيد الكبير في جنوب لبنان، لكن أمريكا لم تقم بأي جهد حقيقي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية أو لوقف المجازر التي يرتكبها الإسرائيليون سواء في غزة أو في لبنان. بل أن هناك معلومات أن حتى العملية بيجر هي جزء من نوع من تعاون أمريكي إسرائيلي. نحن أمام تصعيد كبير. الأمريكيون طبعا الشيء الوحيد الذي لا يريدونه بالنسبة له لمصالحهم أن تذهب المنطقة إلى حرب واسعة وكبيرة، إضافة أن الأمريكيين يعتبرون أن ما تقوم به إسرائيل لا يخدم استراتيجية الإسرائيلية، لا يحقق الأهداف، لأنه غير واضحة إن هذه الحرب اندلعت ستوصل إسرائيل إلى ما تريد. الأمريكي يفكر بمصلحة إسرائيل، في حين أن نتنياهو يذهب إلى التصعيد لأن لديه أولا مصالح شخصية، ولأنه ليس لديه خيارات أخرى. في غزة المعركة وصلت إلى نتائج يعني سفرية. نعم. بالمعنى الاستراتيجي.
نعم.
وفي لبنان يواجه قوة يعني غير تقليدية وهو لا يستطيع القضاء عليها، لذلك يلجأ إلى شكل جديد من الحروب. نحن طب أمام تصعيد. الأمريكي حتى
طب
الآن.
طب أستاذ قاسم، أنت عم بتقول إنه الأمريكي لا يريد التصعيد ولا يريد الذهاب إلى حرب واسعة وشاملة، ولكن في جانب آخر كمان الإيراني لا يريد هذه الحرب، وحتى حزب الله لا يريد هذه الحرب الشاملة. يعني
صحيح. الإيران منذ بداية معركة طوفان تأكد أن لا تريد حرب واسعة، لكن بالأخير إذا تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية الأمور ستتدحرج تلقائيا نحو حرب واسعة. يعني هذه الأمور لم تعد بيد إيران ولا حتى بيد حزب الله.
يعني اليوم حزب الله بأي موقع؟ يعني واضح أنه يعني حصل أكيد إرباك كبير نتيجة الضربات التي تلقاها. بمقال اليوم كاتبه محمد الشعير بالشرق الأوسط بيقول أنه يعني إعادة تجميع الصفوف تبدأ أولا بحزب الله الذي يفترض أن يبادر إلى إجراء مراجعة جدية لتقويم وضعه سياسيا وعسكريا، كونه شرطا للخروج من الصدمة التي حلت به ولإخراج البلد من حالة القلق التي يمكن أن تهدد مصير اللبنانيين ما لم تتدارك القوى السياسية خطورة الوضع وتبادر للبحث عن صيغة للملمته قبل فوات الأوان لن تتأمن إلا بالتوافق على تسوية تاريخية قاعدتها انتخاب الرئيس. هل ممكن حزب الله أن يلتقط هذه اللحظة؟
أنا أوافق على الجزء الأخير، نحن في لبنان بحاجة إلى تسوية تاريخية من خلال انتخاب رئيس جمهورية، لكن بس بالمعلومات يعني رغم الضربة القاسية التي تلقاها حزب الله سواء من خلال مجزرة البيجر واللاسلكي ومن ثم اهتداف قوة الرضوان، لكن الهيكلية الأساسية لحزب الله على المستوى العسكري والأمني لم تتأثر. يعني حتى قوة الرضوان هي قوة خاصة من ضمن مجموعات كبيرة، والدليل على ذلك اليوم ما قام به حزب الله من استهداف للمراكز العسكرية الإسرائيلية يؤكد أن قيادة الحزب تسيطر على الجانب العسكري والأمني. استهداف البيجر هو استهدف مجموعات لوجستية تقوم بخدمات وليس بمعنى العسكري أو الأمن المباشر. طبعا بالجانب السياسي أنا أوافق ما قاله زميل محمد شعيب أن لبنان لأن هناك حاجة لتعزيز الوحدة الداخلية والتضامن الداخلي في مواجهة أي تصعيد إسرائيلي كبير يحتاج إلى تسوية داخلية، لكن هذه التسوية تتطلب حوار. للأسف ما قبل ما حصل في الأيام الماضية كانت أبواب الحوار مغفلة، وبعض الأطراف لا تريد الحوار، هي تريد أن تذهب إلى انتخاب رئيس بدون أي حوار أو توافق. نحن اليوم أحوج ما نكون إلى تسوية، والتسوية تتطلب طبعا من حزب الله ومن حركة أمل وحلفائهم تقديم أفكار جديدة لكيفية الوصول إلى تسوية، لكن المدخل لذلك هو الحوار. المشهد الذي حصل في لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء من تضامن وطني داخلي تراجع حدة الخلافات يفتح الباب أمام يعني مؤشرات جديدة، وخصوصا أن ما جرى يظهر حجم وحشية العدو الإسرائيلي التي تتجاوز كل القواعد سواء حقوق الإنسان كل قواعد الحروب. يعني عندما يستهدف عدو إسرائيلي 4000 مدني لبناني من خلال هذه الأجهزة يعني أن هذا العدو يعني يتجاوز كل شيء، وهذا يتطلب وحدة داخلية وتعاون داخلي. ما جرى في مواجهة هذه المجزرة أننا نجحنا على المستوى الداخلي أولا في استيعاب الصدمة الكبيرة سواء عبر الأجهزة الصحية والاجتماعية والتضامن الداخلي، هذه حالة التبرع بالدم التي امتدت إلى كل المناطق اللبنانية تؤكد أن هناك يعني إمكانية لتجاوز الخلاف الداخلي، لكن هذا يتطلب الحوار. وأنا برأيي يعني ما يقوم به الأستاذ وليد جملاط يعني سواء عبر حركته أو مواقفه يمكن أن يشكل مدخل لجميع القوى. يعني نحن نعرف أن الأستاذ وليد جملاط كان سابقا لديه الكثير من الملاحظات على حزب الله وعلى الأداء الداخلي، لكن تجاوز الخلاف الداخلي للبحث عن تسوية، وهذا يتطلب من بقية الأطراف خصوصا التي ترفض الحوار مثل القوات اللبنانية أو الكتائب أو بعض نواب المعارضة، لأنه ما في سبيل للمواجهة العدو إلا بالحوار والتضامن الداخلي.
استاذ قاسم، يعني نتيجة اللي عم بتقوله أيضا يعني الثنائي اللي هو كمان كان متهم أنه هو عم بيأخر انتخاب هذا الرئيس وعم يفرض شروط تتعلق بموضوع الحوار، طيب هل ذلك يؤدي إلى نوع من تنازل يمكن ربما من الثنائي بموضوع الحوار وذهاب مباشرة إلى انتخاب الرئيس؟
يعني فعليا يعني طبعا الموضوع الحوار وعدم انتخاب الرئيس هي مسؤولية مشتركة، لأنه من يرفض الذهاب إلى توافق وطني كمن هو يرفض الحوار، خصوصا في ظل أن ما قام به سواء أمل أو حزب الله أو خلفائهم هو تصرف دستوري في إطار الواقع اللبناني، لأن الواقع اللبناني هو الذي أعطى حق يعني تكميل النصاب في جلسة مجلس النواب وأن يكون 86 صوتا، لأن هذا الدستور أخذ بالاعتبار ضرورة أن يكون أي انتخاب رئيس مبني على أساس تضامن وطني وأن لا تتفرد قوة معينة حتى لو امتلكت 65 صوت في لحظة معينة. على الآن الذهاب إلى انتخاب رئيس بدون حوار أظن أننا نكون ذاهبون إلى نوع من أفق غير واضح. يعني أولا هل ذهبنا إلى معركة انتخاب رئيس وحصلت جلسة انتخاب سيحصل انتخاب الرئيس ويحصل الرئيس على 65 صوت بالجلسة الثانية، لا أحد يعرف ماذا يجري يعني أو ماذا سيجري. وجربنا 12 جلسة مجلس نواب ولم يحصل أي مرشح على 65 صوت، لا بالجلسة الأولى وبالجلسة الثانية ما كان معروف إذا كان ممكن يحصل. أنا برأيي اليوم علينا أن نتجاوز كل الحسابات الشخصية أو الداخلية أو الشعارات، الحوار هو المدخل، والحوار ليس بهذا فقط انتخاب رئيس، يجب علينا أن يكون لدينا رؤية لمواجهة المرحلة المقبلة. يعني تصريحات نتنياهو قبل يومين يريد تغيير الشرق الأوسط، هناك مشروع تحدث عنه وزير الأردن السابق مروان المعشر، تهجير الفلسطينيين في الأراضي 48 إلى لبنان وفي الضفة إلى الأردن وفي غزة إلى مصر، هناك مشروع إسرائيلي لقيام دولة يهودية، لا تريد أحد في هذه الدولة، تريد أن تبقى تصبح دولة يهودية صافية. يعني إسرائيل اليوم هناك معلومات داخل إسرائيل، منظمات تدعو إلى إعادة احتلال جنوب لبنان وإقامة مستوطنات. كل هذه التحديات تفرض على القوى اللبنانية التوحد لمواجهة ما جرى، لأن ما يجري في غزة وفلسطين لا يستهدف فقط فلسطين.
إيه بس هون لما نحكي عن تضامن والتوحد إنسانيا بالنتيجة اللي حصل يختلف عن التضامن سياسيا بالمعنى السياسي؟
طبعا طبعا، اليوم نحن لسنا فقط بحاجة لتضامن إنساني رغم أهمية هذا التضامن الإنساني.
إيه بس ليش عم ينفهم دايما من الجانب الثنائي أنه كأنه يعني دايما المفروض من الآخر هو الذي يقدم التنازلات؟
مش مطلوب. أنا تقديري إذا ذهبنا إلى حوار وتوافق خلال هذه الجلسات قد يعني يقدم، وأنا معلوماتي بالنت 31 آب من السنة الماضية، وهذه معلومات من مصادر قيادية في حزب الله، أن الرئيس نبيه بري عندما طرح مبادرة الحوار الوطني ب 31 آب من السنة الماضية كان هناك استعداد من الثنائي للبحث في خيارات أخرى. يعني مجرد طرح الحوار وتحديده بوقت معين يعني هناك بحث عن حلول، لكن للأسف بقيت القوى الأخرى تعاند وحصلت معركة طوفان الأقصى. نحن أمام اليوم يعني حدث غير عادي، حدث يهز العالم كله سوا، ورغم ذلك البعض لا يزال متشبث بشعارات معينة أو أننا لا نذهب. طب أصلا كل انتخابات الرئاسية التي حصلت في لبنان حصلت من خلال توافقات وطنية، يعني سواء انتخاب الرئيس ميشيل سليمان بعد 7 أيار، سواء انتخاب العماد ميشيل عون بعد توافق القوات اللبنانية والتيار الوطن الحر وتيار الوطن الحر وتيار المستقبل. وسابقا يعني ما كان ينتخب رئيس، يعني معظم الرؤساء كانوا يعرفون في قبل انتخابه. الرئيس الوحيد المفاجأة كان يمكن هو سليمان فرنجي الجد في عام 1970، لكن كل الانتخابات الرئاسية تتم بتوافقات داخلية. ما الذي يمنع اليوم حصول توافق ليس فقط لانتخاب رئيس، من أجل وضع رؤية لوضع لبنان للمرحلة المقبلة؟ الموضوع انتخاب رئيس ليس فقط انتخاب شخص، انتخاب رؤية، مشروع، تصور.
هل برأيك يعني سؤال أخير وسريعا، زيارة الموفد الفرنسي ممكن تساهم بهذا المجال أو هل في شيء جديد ممكن يطرح؟
الفرنسيون يسعون ويعتبرون هناك ضرورة، وذهب الموفد السعودية، لكن حتى الآن أما في طرف داخلي وهو طبعا أصبح معروف القوات اللبنانية بالتعاون مع الكتائب ترفض أي حوار. وأنا علمت من مصادر دبلوماسية
في صمت قواتي يعني واضح من كل المواقف
خلال الأيام الماضية.
يعني كان المفروض اليوم يكون معنا ضيفنا رازي الحاج ولكن اعتذر أنه أصيب بكورونا.
نعم، أنا يعني حسب معلوماتي أنا هناك اليوم يعني تعليمات داخل القوات اللبنانية بعدم الدخول بالسجلات وتخفيف المواقف السلبية.
كورونا سياسية
لأن يعني. ذلك قد يكون مدخلا لتوافق داخلي والذهاب إلى مرحلة جديدة
إن شاء الله. على كل نتمنى هذا الشيء. شكرا لك أستاذ قاسم أسير الكاتب السياسي. لحظات قليلة ونتابع لقاء الأحد.
لقاء الأحد.
عودة لمتابعة لقاء الأحد من صوت كل لبنان، وننتقل مباشرة مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أستاذ فادي علامي. صباح الخير.
صباح الخير
أستاذ فادي. يعني كان لبنان قدم كلمة بمجلس الأمن دعا فيها للمحاسبة على الجرائم الإسرائيلية، وبالكلمة اللي قالها وزير الخارجية واللي تحدث فيها عن الضحايا اللي سقطت نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، توجه بالقول بأنه باتجاه الإنسانية جمعاء، إذا مر هذا العمل الإرهابي في مجلسكم مرور الكرام بلا محاسبة وتم تجهيل الفاعل وعدم ردعه وإلى إدانته وإرغامه على وقف هكذا اعتداءات، فإن مصداقية هذا المجلس والقانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان في خطر محدق. إن تقبلكم لما حدث يعني موافقتكم على فتح صندوق العجائب، حيث ستحذو دول ومجموعات متطرفة حذو إسرائيل وتستهدف مدنيين من كل حدب وصوب بهذه التكنولوجيا الفتاكة. ولكن رغم كل هذا الكلام، يعني يبدو أنه حتى بيان ما صدر إدانة لإسرائيل، كيف يمكن للبنان أن يتحرك؟
أول شيء بدنا نهني نحن مع الوزير الخارجية والله في بعثة نيويورك على الدول اللي قاموا فيه اللي فعلوا قاموا قاموا فيه، خصوصا هلا بجلسة اللي رح تبدي تتصور اليوم أو بكرة لأربع أيام.
نعم، من الجمعية العامة.
جمعية عامة، نعم. وأنا من الناس اللي كنت بتمنى لو رئيس مئاتي كان موجود هناك، لأنه بتصور في ضرورة للحضور الأول بلبنان اليوم حاليا بنيويورك بهيك ظروف صعبة، وخاصة بحضور العلماء اللي موجودين وبنفس الوقت اللي هم لهم علاقة بالملف اللبناني وعندهم اهتمام ومصلحة بالملف اللبناني.
بس هو اعتبر ببيانه يعني اللي أصدره الرئيس مئاتي أنه نتيجة التطورات العدوان قرر العدول عن السفر، ويعني وترك وزير الخارجية هو يقوم بذلك.
نحن عندنا مبدأ الثقة بالمعالي الوزير وفريق العمل. بس كمان نرجع نقول في تطورات من هيك كثير عم بتصير اليوم، ولبنان لازم يكون حاضر بكل قوة. هلا النقاط اللي ذكرها معالي الوزير بالفعل هي النقاط الأساسية اليوم. بقولوا الكور اليوم في قوانين أممية عم تصدر أصلا، الإسرائيل ما تأيدت ولا قرار أممي، يمكن إذا أنا بتذكر وإذا نعمل
صحيح
من 17-01 ونزول، يعني نرجع عشرات السنين لورا
من 425 ونزول
25 ما نرجع لورا فيهم ناخذ بالسيكونس وما بتخلص. اللي بخوف بس اللي صار اليوم انه هالخروقات للقوانين الانسانيه والقانون الانساني الدولي الاممي ما لازم يمرق مرور الكرام. تصور انا كثير من الدول صار عندها خوف من اللي صار وعندها حذر من اللي صار. اليوم هذا خلق للقانون الانساني الدولي بكل المواد اللي فيه، او معظم المواد الاساسيه اللي فيه، خلق لاتفاقيه جنيف من 49 مع كل الفيرجنز اللي الملحقات تبعها الاربعه.
نعم.
وللاسف اذا هيدا بدير مثل ما هيك وبدير مرور الكرام، يعني نحن كمان عم نزيد بالشرخ وعم نزيد من ضعف دور الأمم المتحدة للأسف، وهذا اللي بتصور عم يحذر منه لبنان. بتصور أن رغم أنه ما صدر بيان بدين الإسرائيلي، في خوف في حذر من هذا الدول، وسمعت أنا بعض من الكلمات اللي صارت بالجلسة اللي صارت من يومين. وقصم منه كبير عنده هالخوف وعنده هالتنبه لهالموضوع هذا الخطر اللي هلا عم نشهده.
أنت تحدثت على قصة الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي بدها تصير الأسبوع المقبل، ولكن يعني كأنه هذه المرة يعني رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيذهب منتشي بكل الذي حققه كما يقول، يعني طبعا من المجازر اللي حصلت مؤخرا والاغتيالات التي حصلت، ومذهوب اللي عم يعمله واللي بيعتبره إنجاز بالميدان، خاصة أنه هذه السنة في عدد كبير من رؤساء الدول رح يكونوا موجودين ورؤساء الحكومات. كيف يمكن للبنان أنه يعني يوظف كل هذه الطاقات بداخل أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة وأن يعني يكون في له صوت؟
يعني لبنان من الأساس كان عم يذكر التطبيق كامل ل17-01 وانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة اللبنانية. هذا شأن سياسي يتصور كل الدول اللي بتوع على إله. النقطة الثانية بتصور مضبوط نتنياهو عم تفتش على فيكتوري، على انتصار لإله على كل الجبهات، كان بغزة أو بالجنوب اللبناني. بس اليوم رايح يمكن على نيويورك، وفي جريمة بينية كبيرة العلاقة باللي صارت يعني أجهزة البيجرز والراديوز واللي صار هذا خلق اللي عم نقول لكل القوانين الدولية الإنسانية واتفاقيات جنيف بكل الملحقات طبعا. وهذا لحاله بيكفي للإشارة لإله. يعني الوفد اللبناني اليوم بأكد على الموضوع هاي إنه اللبناني ما بده حرب، بده اتفاق 17 واحد كامل بجانب الإسرائيلي، لأنه هو اللي دائما عم يخترقه، وفي مسجل بحقه 33,000 اختراق من 2006 لليوم، إنهم أكثر صاروا هلا إذا بزيد عليهم هالآخر أسبوعين ثلاثة. وبيرجع عنا بعدين موضوع استعماله لتقنيات لضرب المدنيين، هذا ما له إنجاز. هو اللي يعتبر يمكن عمل إنجاز، بس بين الرأي العام العالمي ما بتشعر هذا إنجاز، وهذا اللي اللبناني لازم يتمسك فيه وقد ما فيه يشتغل ويأسس هاللوبي القوي على الموضوع هذا.
طيب أنتم بالداخل اللبناني كلجنة لجنة الشؤون الخارجية، هل رح يكون في عندكم دور خاصة مع الدول أو مصفراء الدول اللي موجودين بداخل اللبناني بهذا المجال؟ وهل برأيك، يعني هون سؤال إضافي سياسي فيما يتعلق بموضوع خطورة هذه المرحلة، هل يمكن أنه نذهب إلى يعني انتخابات رئاسية تنقذ لبنان من هذا الخطر المحدق واللي عم نعيشه، واستغلال التضامن اللي حاصل حاليا والذهاب إلى ذلك؟
يعني خلينا نرجع لدور لجنة الشؤون الخارجية. أولا نحن عم بيكون في تنسيق دائم مع وزارة الخارجية ومع رئيس الحكومة بالمواقف سبق، وإلا بسلسلة لقاءات مع كل البعثات الدبلوماسية من دون أي استثناء، الكل على مدار تقريبا 6 أسابيع حصل القرارات، التقينا بمجلس النواب، قدمنا لهم تقارير تم أدائها من قبل مجلس البحوث الوطني ومجلس الجنوب وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة الزراعة وزارة الصحة، لنفرجيهم يعني نسب الدمار والأذى عم يعني تسبب فيه الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وأثروا على النازحين لعددهم، صار عدد هائل بيضطروا يتركوا مناطقهم وضيعهم لعم تتعرض للدمار. ووضحنا كمان بنفس الوقت الموقف اللبناني الرسمي اللي هو مع 17/1 ومع انسحاب الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة. رجع كرر النقطة هاي، عم ننسى أيام الأسف داخل اللبنان السيادي اللبناني لما يطلع بعض الأصوات وتحكي عن موضوع الحرب ولشو نحن نتعاطف فيها أو معها بهالطريقة. هلا هيدا كله توضح وتصور، وكان الرياكشن أو الفيدباك من الاجتماعات اللي صارت كان كتير منيحة، ونحن هلا بصدد تحضير تقرير يتقدم لضبط رئيس مليل ولو رئيس مئاتي لمجريات اللقاءات اللي صارت وانطباع عن صفر أو الرئيسات الدبلوماسية والأممية، لأنه يعني كمان آخر جلسة كانت مع كل المؤسسات الأممية. هيدا الدور عم جرب نعمله كدبلوماسية برلمانية بلجنة الشؤون الخارجية لدعم موقف لبنان والتنسيق مع وزارة الخارجية. وآخرها كان لقاءنا مع معالي وزير الخارجية قبل ما يتوجه على نيويورك كمان لنقدر نتابع هالمواضيع هيدي. كان وقتها ضمنا كنا عم نحكي بموضوع التجديد للمثل وكيف الدبلوماسية اللبنانية نجحت إنه ما تعمل أي تبديلات عليه. هلا إذا الأجواء الحساسة كلها هيدي والدقيقة بتوصلنا لأنه يقتنعوا اللبنانيين بأنه يروحوا على جلسات حوار وتشاور مثل ما حط رئيس دري بخارطة الطريق وطرحها على الكل، وصار عنده نسبة عالية من التأييد نفسه في الداخل حتى بالخارج، حتى الكوينتات اليوم اللي موجودة بالخارج صار عنده قناعة أنه الحل باللبنان ما بيكون إلا بالتوافق والحل ما بيكون إلا بالتشاور. ومنتمنى اليوم بما انه في تقريبا وحده، اذا بدنا نقول وحده موقف باللي عم يصير اليوم بين لبنان وبين اسرائيل، انه هيدا ينتج عنه قناعه لدى الكل انه يتوجهوا لحوار سريع وبعد جلسات لانتخاب الرئيس نقدر نخلق ونشوف سلطه تنفيذيه جديده تقدر تقوم بدور مطلوب منها بهالظروف الصعبه. يعني
في لودريان جاي يعني على لبنان، هل برايك بيكون ممكن يكون في حامل اي مبادره او اي شيء جديد؟
ما في معطيه، خلينا يرجع يجي لانه كان عنده جولات وعنده لقاءات مع هوكشتين وعنده لقاءات مع كمان معني اساسي بالسعوديه كان موجود قبل، وبعرف انا اخذ مواعيد وننطر الاسبوع الجاي بس اشوف من اجتماعات وشو عنده المعطيات الجديده، نتامل انه يكون عامل مساعد لاسرع انتخاب الرئيس.
نعم. استاذ فادي علامه، يعني اضافه للمواضيع اللي بتتعلق بالسياسه، بعرف انه انت عندك دور له علاقه بالصحه ايضا، كيف يمكن هيك اعطاء تقييم للدور المستشفيات خلال هذا الاسبوع اللي تعرضت فيه لضغط كبير جدا، وهل صار في تامين لكل الحاجات اللي بحاجه لها هذه المستشفيات؟
يعني خلينا نقول اول شيء مشكور جود وزارة الصحة، نحن تابعنا وأنا عضو كمان بلجنة الصحة اليابية، تابعنا مع معالي وزير الصحة يعني الخطة اللي انحطت يسموها هي الإمرجنسي بريبيرنس بلان، خطة الاستجابة لحالات الطوارئ اللي ممكن تصير بالبلد، ونعمل عليها كثير من التمارين واللقاءات والاجتماعات لمعظم المستشفيات حسب الزونات اللي تم تصنيفهم من خلالها. وهذه أكيد ساعدت بأول شيء التحضير نفسيا لقديش ممكن يتوقعوا وكيف ممكن يتجاوبوا مع عدد الضحايا. بس بتصور أنا اللي صار بانفجارات البيجرز وبعض الراديو، بس البيجرز أكثر، ما بتصور حدا توقعوا، لم تصور في أي منظومة صحية تقدر تتحمله. وأنا من الناس اللي سألت حضوري حد المستشفى اللي أنا بشتغل فيها كمان، ونحن من أول ناس وصلنا أعداد هائلة، يعني ما في خلال أي بالخمسين ستين شخص ما ستين بغرف الطوارئ، وبطل الكافيين غرف الطوارئ صاروا بالشارعات وبالكوريدورات وعلى الأرض أشخاص.
يعني أشبه بمرحلة كورونا أو حتى أشبه بمرحلة أربعة آب؟
أسوأ من أي مرحلة ما بيت. يعني أنا بدي أخذ لتاريخ اللي إحنا شفناه من تاريخ الحرب الأهلية وطوع لكل المآسي اللي مرق فيها البلد، اللي شفناه من هذيك الأسبوع ما نشوف أبدا، ولا بتصور أي مؤسسة استشفائية شافته وقدر يتعاطف معه. بدنا نقول أول ساعة من الضغط، يعني وجود الناس اللي وصل عندك والإصابات اللي صعبة جدا بين العيون والإجدال هي 90% منها، شوي لبك النظام الصحي، لكن خلال ساعة تصور الأمور انتظمت، تم تلقي على المرضى، تم التعاطي مع المرضى بطريقة مهمة وأفكتف. يعني وقلنا قد ما فينا نصف فينا نصف، وكان بالمستشفى عنا أو بالمستشفيات الداخلية الجنوبية أو بيروت حتى المناطق اللي بعيدة عن بيروت، ونحن هون بدنا نوجه لهم تحية لكل المستشفيات والعاملين بالقطاع الصحي من أطباء وممرضين ومساعدين وإداريين، كل الأقسام المساندة، لأنه بالفعل اشتغلوا بطريقة جدا محترفة وفعالة، وإن شاء الله ما نرجع نمرق بهالتجارب.
نعم ان شاء الله على كل، يعني بنتمنى وبنتامل انه تكون هيدي اخر محطه، ولكن يبدو انه اليوم في كمان كتير غارات كانت موجوده على كافه المناطق الجنوبيه وبمناطق حتى وصلت للبقاع الغربي، ومئات الغارات التي نفذت. في الختام يعني عندي سؤال يتعلق بالعوده الى الوضع الاقليمي والدولي، هل ترى انه في هذه المرحله الفاصله ما بين الانتخابات الأمريكية واليوم، هل هناك ضوء أخطر أعطي لرئيس الوزراء الإسرائيلي لاستكمال يعني كل ما يمكن أن يفعله، وهو أيضا يستغل هذه المرحلة، وبالتالي نحن عنا أشهر خطرة جدا فيما يتعلق بالوضع الميداني؟
يعني لذلك موضوع الانتخابات بأمريكا مثل أي انتخابات بتصير، يعني عندي كبيرة مرحلة 60 يوم اللي بيكون كل التركيز على الحملات الانتخابية وعلى المعركة الانتخابية، ونتنياهو بتصور فهمانا تماما وعم جرب يستغلها للماكسيموم. واليوم أمريكا على دور أساسي تلعبه كان بكبح جناح إسرائيل أو حتى بتواصلها واتصالاتها مباشرة أو غير مباشرة مع كل الفرقاء المعنيين بالملف اليوم اللي عم بيصير، كان بوقف إطلاق نار غزة أو موضوع الجنود اللبناني. بس بتصور عم بيشتغل للآخر، وعنده يمكن يعني أسلوب معين ليقول للداخل الإسرائيلي إنه عمل إنجاز، وبرجع بقول للمجتمع الدولي ما بعرف كيف عمل إنجاز، يعني يعني الإجرام اللي صار وقت المدنيين اللي صار بلبنان الأسبوع الماضي. بس على كل حال هو عم يلعب اللعبة مضبوط، ونحن بمرحلة صعبة ودقيقة. وبرجع بقول الانشغال داخل الأماكن اللي هم بموضوع الانتخابات يمكن هو عم يفتح له فرصة ونافذ اللي يقدر يكمل بالأعمال الإجرامية اللي يلعبون فيها.
شكرا لك رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أستاذ فادي علامي، وفاصل قصير ونتابع لقاء الأحد. عودة لمتابعة لقاء الأحد ومع النائب وائل أبو فعور. صباح الخير أستاذ وائل.
صباح الخير.
يعني الخطورة التي يعيشها لبنان بظل كل ما يحدث وخاصة المجازر هذا الأسبوع استدعت ربما تحركات على المستوى الداخلي، ونحن شفنا كان في تحرك لافت للنائب السابق وليد جنبرالت رئيس حزب التقدم الاشتراكي السابق من خلال لقاءات عقدها إن كان مع الرئيس نبيه بري أو حتى بالأمس مع السفير السعودي. هناك تعويل على دور لوليد جنبلاط اللي دائما يعني بهيك محطات أساسية بلبنان بيكون في إلو دور، هل يمكن التحدث عن أي شيء يتعلق بمبادرة ربما أو بأي تحرك يمكن أن يحدث فرقا في المشهد اللبناني؟
لا بالتأكيد ليس هناك أي مبادرة، هناك سعي دائم وهناك رأي دائم يعلن عنه الرئيس وليد جنبلاط بدعوته لإيجاد مخرج من الأوضاع التي نحن فيها، سواء على المستوى الموضوع الداخلي استحقاق الرئاسي. للأسف بالأيام القليل الماضية تراجع الاهتمام بهذا الأمر رغم أنه لازال هناك زيارة للمفرد الفرنسي إلى لبنان، أو سواء في مسألة الجنوب حيث كان لوليد جنبلاط موقف واضح. طبعا زيارته للرئيس بري هي زيارة لتعزية، هي زيارة للتشاور، والرئيس بري وليد جنبلاط رئيس وليد جنبلاط يتشاركان القلق نفسه والخوف من تطور الأوضاع بشكل دراماتيكي، لأنه واضح أنه الجنون الإسرائيلي منفلت من أي عقال وقد يذهب بأي اتجاه. اللقاء مع سعادة السفير السعودي كان لقاء محدد سلفا، وكان جدول الأعمال الأساسي فيه نقاش سابق حاصل بيننا وبين المملكة حول مسألة رئاسة الجمهورية، ولكن كما قلت يجب أن يستمر السعي في مسألة الرئاسة. ولكن اليوم الأمور الطارئة التي حصلت والاعتداءات الإسرائيلية اللي حصلت وضعت البلد كله سوا والنقاش السياسي في مكان آخر. مبادرة ليس هناك مبادرة، هناك سعي دائم لاحتواء والتخفيف من الأضرار.
يعني ما في حتى زيارة المفد الفرنسي لدريان أو أي تحرك، نحن شفنا غياب كامل للتحرك الدبلوماسي رغم أنه هالقد في خطورة بالمشهد على الجبهة الجنوبية.
حسب ما أبلغنا أنه المفد الفرنسي مستمر بزيارته وحدد مواعيده، والهدف الأساسي مثل ما كلنا بنعرف هو البحث عن مقاربات جديدة. واضح أنه في مقاربة جديدة وإلى حد ما متفق عليها بشكل ثنائي بين السعودية وبين فرنسا في مسألة الرئاسة. طبعا مفيد الاستمرار بهذا الأمر، ولكن هل اللحظة السياسية هي لحظة ممكن انضاج تسوية رئاسية فيها؟ بعتقد لا، يعني الأمور مختلفة والاهتمامات مختلفة والأولويات مختلفة. بالحد الأدنى بالأيام القليلة القادمة لا يسمع سوى صوت المدفع وصوت الاعتداءات الإسرائيلية. هناك مسارات أخرى يتم فيها الحديث مع الدولة اللبنانية من أطراف دولية كفرنسا أو الولايات المتحدة الأمريكية، وقد نقلت تحذيرات كبيرة إلى لبنان الحكومة اللبنانية وإلى مؤسسات رسمية لبنانية يعني حول خطورة الأوضاع والبحث عن إمكانية لتفاديها.
أستاذ وائل يعني هاي التفادي كيف يمكن أنه هل نحن أمام حرب شاملة أم يعني صار في تفلت، صار في تخطي لكل الخطوط الحمراء اللي كانت موضوعة، إن كان بموضوع استهداف المدنيين أو إن كان باستهداف المناطق جغرافيا يعني وامتداد هذه المناطق الجغرافية. من اليوم يمكن أن يلجم إسرائيل؟ يعني إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية وكأنها انسحبت من دورة الدبلوماسي أو دورة الوسيط،
الولايات المتحدة الأمريكية غير مستعدة لدفع ثمن سياسي، الإدارة الحالية غير مستعدة لدفع ثمن سياسي للجم نتنياهو. هناك مواقف معلنة، ولكن هذه المواقف بالنهاية بتحط الولايات المتحدة الأمريكية بموقع المسؤولية مثل إسرائيل، مثل نتنياهو. نتنياهو منفلت من أي عقاب، نتنياهو يريد الحرب، واضح بالمشهد الحالي، يعني يريد أن يستدرج حزب الله إلى رد ما كبير لكي يستغل هذا الرد في شن حرب واسعة على لبنان. وما تم إبلاغه للجهات الرسمية اللبنانية بأنه لم يعد هناك من خطوط حمراء، وكل الاحتمالات السوداء قابلة للتحقق للحصول، يعني الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات السيئة. القرار في لبنان ليس القرار في لبنان، بالنهاية لبنان يتعرض للضربات، ولبنان لا يكيد يستفيق من ضربة حتى يتعرض لضربة ثانية. حتى العدو الإسرائيلي لا يعطي مجالا لأي مبادرة لا لبنانية ولا دولية. لذلك بعتقد الولايات المتحدة الأمريكية هي المسؤولة بشكل مباشر عن ابتداع مخرج ما من هذا الذي يحصل. بالتأكيد واضح بغزة ما في وقف إطلاق نار. بالمعطى اللبناني الولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت معنية هي ملزمة سياسيا وأخلاقيا، التي لأنها تقدم نفسها من موقع بين مزدوجين الوسيط، ملزمة بأنه هي تقدم مخارج وحلول. لبنان لا يستطيع، لبنان في موقع المعتاد عليه، يعني لبنان ما عاد اليوم هو يملك قرار أو أي إمكانية لأنه هو يعالج الأمور. نحتاج إلى مبادرة تأتي من الخارج وتحديدا من الولايات المتحدة الأمريكية.
بس جانب اللي بيتعلق بموضوع حزب الله والمقاومة، كان دائما مصر على عدم فصل يعني موضوع لبنان عن وقف إطلاق النار في غزة. هل يمكن أن يتراجع حزب الله عن هذا الشرط، وبالتالي أنه يسمح بأي يعني تحرك دبلوماسي بهذا الاتجاه؟
بالتأكيد لمصلحة لبنان وليس لأي مصلحة أخرى، وحفاظا على لبنان وعلى كل اللبنانيين ومنهم حزب الله وجمهور حزب الله. بعتقد أنه يجب أن تعطى إلى حد ما صلاحية أوسع للحكومة اللبنانية في تفاوض جدي على 1701.
يعني الرئيس مئاتي ألغى زيارته اللي كان مفروض أنه يروح فيها على نيويورك، وخاصة أنه يتحرك هناك دوليا أو يمكن يلتقى على هامش هذه الاجتماعات عدد من الدول. هل يمكن يعني وزير الخارجية وحده أن يقوم بذلك هناك؟ أم في اتصالات؟
الرئيس مقراتي كان قرر أنه يروح، وكان على جدول أعماله عدد من اللقاءات المهمة.
نعم.
ولكن بعد حصول الاعتداءات بالأيام القليلة الماضية عاد النظر بقراره، ورأى أنه من الأنسب أنه يضل هون ليتابع الأمور.
نعم. بيصير.
يعني نحن بلد في حالة عدوان عليه بشكل دائم. هناك أكيد نقاش سياسي يجب أن يحصل، ولكن هناك مسؤوليات أخرى على المستوى الإغاثي، على المستوى الوطني، على مستوى الطبي، على مستويات متعددة. فضل البقاء هون الوطني.
نعم. طيب بالنسبة للموضوع، يعني شفنا تضامن وطني إلى حد ما بعد المجازر الإسرائيلية، هل هذا التضامن يعني يتجاوز التضامن الإنساني إلى أن يكون تضامن سياسي؟ ولا عم نكبر
هذا التحدي؟ هذا الذي حصل قسم منه تضامن إنساني. يجب أن يتم تطويره إلى تضامن وطني بالنقاش السياسي. وبالنهاية إسرائيل لا تميز بين لبناني وآخر. إسرائيل لمن قررت أنه تستهدف قيادات حزب الله ما سألت عن مجموعة من اللبنانيين الموجودين بالمبنى اللي تدمر، وبينهم أطفال وبينهم النساء وبينهم الناس مدنيين. ما سألت لمن فجرت إسرائيل البيجرز، ما سألت أنه هذا اللي حامل البيجر وين موجود، بأي وسط، بمستشفى، بمدرسة، بمحيط مدني. بالتالي يجب اللبنانيين جميعا نخرج من وهم أنه إسرائيل هي تستعدي فقط طرف سياسي، تستعدي الجميع. هلا كيف إمكانية تطوير هذا الأمر؟ يحتاج إلى نقاش وطني ولا تشخيص مشترك للمصلحة الوطنية. وأنا بعتقد أنه حاليا طبعا من الصعب اليوم الحديث مع حزب الله أو مع غيره بعد ما تعرض له من اعتداءات وشعوره بالرد أو حاجته إلى الرد يعني على اللي حصل. يمكن صعب الحديث هلق آنيا بهذا الأمر، ولكن نحن بنحتاج لإعادة تشخيص وطني مشترك، شو المصلحة اللبنانية؟ وبعتقد المصلحة اللبنانية لأجل لبنان تكرر مش لأجل إسرائيل،
يعني مراجعة كل ما حصل والانطلاق منه،
الانطلاق منه والنقاش بال 1701 بالتطبيق الذي يحمي لبنان والذي الهدف منه مش حماية العدو الإسرائيلي، حماية لبنان.
النائب وائل أبو فاعور، شكرا لك، شكرا على هذه المداخلة، بشكر شكرا. المستمعين شكرا. على حسن المتابعة، وبشكر المخرج شادي عقاد، وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل.
لقاء الأحد من صوت كل لبنان.